SBS عربي 24. مستمعينا، نسألكم اليوم عن مواصفات شريك الحياة المثالي. ما هو الأهم عند اختيار الزوج أو الزوجة يا ترى؟ الحب، التكافؤ الاجتماعي، أم القدرة المادية، أم أمور أخرى يا ترى؟
نعم، هل أصبح العثور على شريك الحياة المناسب أمرا صعبا، أم أننا أصبحنا نضع شروط شبه مستحيلة لمواصفات فتى أو فتاة الأحلام؟
ومما يصعب الأمر على الكثيرين سناء هو أن أستراليا تعاني من جفاف كما ذكرنا، لكنه لا يتعلق بشح المياه، إنه جفاف يتعلق بشح الرجال. نعم مستمعين الأعزاء، فعدد النساء في كل المدن الرئيسية في أستراليا يفوق عدد الرجال باستثناء داروين. هنيا لكم يا أهل داروين، فهي تعج بالرجال من خلفيات عسكرية تحديدا.
نعم، مبدئيا كشفت الأرقام عن تركز النساء بشكل عام في المدن الكبرى فيما تضم الأقاليم على عدد الأكبر من الرجال. فعلا هنا هالموضوع في غاية الأهمية، لكن إحنا بنشوف كيف ما قلتي أنه العدد مركز في داروين. خلينا نشوف سبب هذا الأمر بحسب خبير الإسكان برناند سالت. هو أن بعض المهن والقطاعات الاقتصادية تستقطب الرجال أكثر من النساء وتفرض عليهم الإقامة بعيدا عن المدن، وعلى هذا الأساس سنجد أن الرجال يتركزون حيث توجد مناجم التعدين، المزارع والقواعد العسكرية، أما النساء فيتواجدن في المدن حيث يعملن في المدارس والمستشفيات والقطاعات التي تحتاج إلى مهارات مكتبية.
نعم، وإلى جانب نوع العمل وتأثيره على مكان إقامة النساء والرجال، فإن للهجرة دور هام في تشكيل التركيبة السكانية للمدن. عن هذا الموضوع يقول الخبير صوت أن الرجال عادة يهاجرون بنسبة أعلى من النساء، مما يجعل الأحياء التي يتركز فيها المهاجرون تعج بالرجال من الشباب ومتوسطي العمر. من هذا المنطلق نجد مثلا أن منطقة أوبرن في سيدني لديها رجال أكثر من النساء بنسبة 141 رجل لكل 100 امرأة. أما الوضع كذلك مشابه في الأحياء الغربية في ملبن، وهي التي تعج بالأسر المهاجرة، حيث النسبة هي 158 رجل لكل 100 امرأة.
نعم، وينصح خبير الإسكان برناند سولت النساء الباحثات عن الحب أن يأخذن إجازة إلى الأقاليم والمناطق الزراعية لاستكشاف الفرص المتاحة هناك. ويقول هناك العديد من المزارعين الباحثين عن زوجات مناسبات، فإذا كانت الحياة في مزرعة هادئة مناسبة لك فلا تضيعي الفرصة.
أما إذا كنت سيدتي لا تمانعين حرارة الجو وتستطيعين العيش مع صرامة الحياة العسكرية، فعليك بالبحث عن الحب في داروين. فمنطقة هاورد سبرينغز مثلا يوجد بها 306 رجال لكل 100 امرأة. يعني في ما شاء الله الست بهالمنطقة عندها 3 اختيارات تقريبا. ومعظم الرجال يعملون في معسكرات الجيش المحيطة بالبلدة.
نتوجه إياكم إلى منطقة أخرى ذات حرارة مرتفعة ودخل مرتفع كذلك، إنها منطقة شرق بالبارا في ولاية غرب أستراليا. فالمنطقة مليئة بالعاملين في قطاع التعدين، حيث يوجد 292 رجل لكل 100 امرأة.
طبعا السنة هذه كلها أرقام هيئة الإحصاء الأسترالية، لكن إذا أخذنا الجانب الطريف جانبا ووضعنا جانبا وركزنا على الشيء الأساسي، هل يا ترى ممكن الواحد يسافر يترك مدينته مكان عمله أسرته اللي اعتاد عليها وأصدقائه ليبحث عن الحب في مكان آخر؟ شو يا ترى هي المواصفات اللي تقنعكم بالشخص اللي أمامكم؟ هل القلب هو المعيار والمقياس الأساسي، أم أنتم بتدوروا على مواصفات أخرى؟ التعليم، الرؤية المشتركة للحياة، شو هي يا ترى المواصفات اللي بتجعل العلاقة علاقة الحب ومن بعدها الزواج تكون علاقة ناجحة؟ هالموضوع رح نناقشه مع ضيفتنا اليوم الدكتورة سالي خير الدين، الطبيبة العامة والناشطة في مجال التوعية الاجتماعية.
نعم، أهلين دكتورة سالي.
أهلا بك يا حبيبتي،
أهلا وسهلا. دكتورة، شو رأيك في هذا التقرير؟ هل فعلا هناك شح في الرجال؟
والله دي حاجة في العالم كله، يعني حاجة منتشرة في العالم كله بقى لها كذا سنة، إن هو في زيادة في عدد الإناث عن عدد الذكور، فبس في أستراليا دي موجودة في العالم كله دلوقتي.
وشو رأيك بنصيحة هيئة الإحصاء والخبراء اللي رأوا نظروا في هالأرقام إنه ربما على السيدات أو الباحثين بشكل عام عن الحب إنهم يتحرروا شوية من قيود المكان، من قيود وظيفتهم والمكان المعتادين عليه، ليبحثوا عن الحب في أماكن أخرى؟ هل هي نصيحة سهلة التطبيق في حياة اليوم؟
والله هو الواحد يعني كل واحد هيجيله نصيبه في المكان اللي هو فيه يعني، بس ما فيش مانع برضو يعني ان هو الإناث يعني يتمشوا ويتفرجوا على الدنيا ويدوروا برضو، ما فيش مشكلة يعني.
دكتور شو هو العامل الناجح فعلا في الزواج؟ هل هو الاختيار بالقلب أو الاختيار بالعقل؟
والله هو لازم يكون في نقول ايه خليط من الاثنين او مزيج من الاثنين، لانه لا القلب لوحده بيبقى كفايه ولا العقل لوحده بيبقى كفايه. يعني بنقول مثلا هو لازم يكون في دايما توافق اجتماعيا وثقافيا وانسانيا بين الطرفين، وفي نفس الوقت برضو غير التوافق اللي هو بنحكيه مثلا بالورقه والقلم، لازم كمان يكون في قبول بين الطرفين. أن طبعا مش هينفع يكون في زواج إلا لما يكون في قبول، فهو ده بيبقى خليط من الاثنين. يعني لا نقدر نمشي على القلب لوحده ولا نقدر نقول العقل لوحده، لازم يكونوا الاثنين مجتمعين وياخدوا القرار مع بعض علشان تبقى زيجة ناجحة.
دكتورة، كتير من الأسر تعيش في هاجس البحث والعثور على شريك الحياة المناسب لابنهم أو بنتهم، هل ما زالت الطرق التقليدية اللي اعتدنا عليها من زواج الأقارب وتبادل الأرقام والأسماء بين الأسر من خلفية ثقافية معينة، ما زالت ناجحة في يومنا هذا في أستراليا اليوم؟
لا دلوقتي والله علشان طبعا التكنولوجيا بقت طاغية على حياتنا في كل مكان، بقى في وسائل تانية كتيرة جدا غير الطرق التقليدية اللي احنا كنا نعرفها زمان. طبعا زواج الأقارب دلوقتي احنا ما بنشجعش عليه طبعا علشان الأمراض الوراثية، تبادل الزيارات بين الأسر لسه طبعا موجودة، بس اللي أكتر منها اللي هو في دلوقتي مواقع كتيرة جدا على الإنترنت بتبقى مواقع للزواج، يعني الولاد بيحطوا مثلا معلوماتهم والبنات بيحطوا معلوماتهم، وكل واحد بيشوف بيحدد بالضبط مثلا ايه الحاجات اللي هو يحبها في شريك حياته، والكمبيوتر بيقدر ان هو يعمل فلترة ويطلع له الحاجات اللي هي تنفع له، يعني مثلا يطلع له اختيارين ثلاثة أربعة، دول الأشخاص دول هم اللي متماشيين مثلا مع مكانتك الاجتماعية ومع ثقافتك ومع الشروط اللي انت عايزها في الشركة.
يعني خطبة مودرن
بالضبط. وفي كمان زيجات كتيرة قوي حصلت ونجحت عن طريق السايت بتاعت الانترنت دي. الواحد بيفتح السايت مثلا، واحدة بتفتح السايت وبتحط مثلا صورتها، أو لو مفيش بتحط صورتها، بتحط كل المعلومات عن نفسها وعن أسرتها مثلا، والكمبيوتر بيقوم بهذه الوظيفة إن هو بيقدر يفلتر كل الأولاد اللي موجودين ويطلع لها مثلا اختيارين أو ثلاثة هما دول اللي ينفعوا لها، وبيبتدوا بقى الولد والبنت يبعتوا لبعض مثلا لو هي عايزة تسأله أسئلة، هو عايز يسألها أسئلة، عايزين يتكلموا في حاجات معينة، وبعد ما بيتأكدوا ان هما متوافقين مثلا بنسبة كبيرة جدا عن طريق الكلام على الانترنت، بعد كده بيتقابلوا مثلا او الأسر بتتقابل وبيشوفوا بعض ويشوفوا اذا كان في قبول ولا لأ. وفي يعني حالات كتيرة انا شفتها بالطريقة دي، وانا حتى كنت مستغربة، لان طبعا احنا زمان ما كانش في الحاجات دي على ايامنا، فكنت مستغربة ان هو الحاجات دي فعلا يعني بتنفع وفعلا المواضيع بتتم يعني.
طب أكيد دكتورة في مخاطر كمان في الموضوع، لما الواحد بيحط جميع الحاجات اللي عنده والإنفورميشن والمعلومات عن أهله وبيروح، ممكن الطرف الثاني كمان يكون مش صادق.
ممكن طبعا أكيد بيبقى ممكن يكون الطرف التاني مش صادق، بس في معظم الأحوال بيبقى الشباب اللي هم مثلا بيبقوا بيدوروا على نصهم التاني أو بيبقوا عايزين علاقة مشروعة، بيبقى هي دي مثلا الطريق الوحيد ليهم اللي هو ممكن ان هم يلاقوا شريك حياتهم بالطريقة دي، فبتبقى ناجحة في أحوال كتيرة. وبرضو القائمين على السايت دي بيبقى عندهم يعني بيقدروا ان هم يحطوا بس الاشخاص الجادين، والاشخاص اللي بيطلعوهم من السايت، وبالطريقه دي بيقدروا ان هم يحتفظوا بالمصداقيه بتاعه الموقع بتاعهم.
دكتورة سال، كتير من الأسر العربية هنا في أستراليا عاشت تجربة أنه ابنهم أو بنتهم يدخلوا عليهم وقد وقعوا في حب شخص يختلف في الثقافة والكلتشر اللي قدم منها، ويقولوا لهم هذا هو شريك حياتنا المستقبلي، هذا هو اللي راح نكمل معه حياتنا. شو بتنصحي هالأسرة اللي كان ربما حلمها أنه ابنهم أو بنتهم يتزوجوا شخص يشترك معهم في نفس اللغة، الثقافة، ربما الحضارة والدين وهيك الأشياء؟ شو بتقولي لهالأسرة؟ كيف تتعامل مع هالوضع؟
يعني بقول للأسرة دي، انت خبرتوا سيكوا بلدكم ورحتوا لثقافة جديدة ومكان جديد وناس جداد، فزي ما انتوا غيرتوا طريقة حياتكم وكنتوا منفتحين في الموضوع ده، كمان خليكم منفتحين لأنكم أو بلدكم يقول لكم مثلا اخترت واحدة مثلا من ثقافة مختلفة أو من جنسية مختلفة.
أخبرونا برأيكم، اضغطوا على زر الإعجاب أو اللايك على صفحتنا على الفيسبوك أو تابعونا على تويتر @SBS Arabic 24.